بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، وهو اختيار الوليد بن بكر صاحب الوجازة في الإجازة، وقد كان أنبأنا عند القوم فيما تقدم من منزلة أخبرنا. وإلى هذا نحى الحافظ المتقن أبو بكر البيهقي إذ كان يقول: أنبأني فلان إجازة. وفيه أيضا رعاية الاصطلاح المتأخرين والله أعلم، والمقصود أنه يعرف اصطلاحهم، يعرف اصطلاحهم، فإذا وجدت في كلامهم أنبأنا علمت أن هذا إيش؟ أنه إجازة. ولكن إذا أراد أن يستعمل الإنسان هذا اللفظ فيقيده، الأحسن أن يقيده حتى يكون معلوم أنه ما هو إخبار ولا عرض، وإنما هو إجازة. قال: وروينا عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله أنه قال: الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشائخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها: أنبأني فلان. وفيما كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافهه بالإجازة كتب إلي فلان. قال: وروينا عن أبي عمرو بن أبي جعفر بن حمدان النيسابوري قال: سمعت أبي يقول: كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة. يعني وكل إنسان يعرف إذا وجد له اصطلاح خاص يعرف اصطلاحه حتى يحكم عليه بما يستحق. طيب، وأما الأولى والأحوط أن يبين، الأولى في مثل هذا المواطن أن يبين ما كان إجازة، ما كان مناولة، ما كان إخبارا، ما كان سماعا، هذا هو الأحوط. ولكن معرفة اصطلاح الأئمة أمر مهم. قال: قلت: ورد عن قوم من الرواة التعبير عن الإجازة بقول: أخبرنا فلان أن فلان حدثه أو أخبره، وبلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطابي، وكذلك نقله عنه أبو الوليد أو الوليد بن بكر في كتاب الإجازة، نقله عن الخطابي أنه اختاره أو حكاه، وهذا اصطلاح بعيد، وحكاه القاضي عياض عن أنه اختيار أبي حاتم الرازي، ثم أنكره القاضي عياض، قال: الزركشي والسخاوي، لا، الزركشي والعراقي، وحقه أن ينكر، حقه أن ينكر. السلام. بعيد عن الإشعار بالإجازة، وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب أو أجاز له ما رواه قريب، فإن كلمة أن في قوله أخبرني فلان أن فلان أخبره فيها إشعار بوجود أصل الإخبار، وإن أجمل المخبر به ولم يذكره تفصيلا، يعني هذا فيه لبس، الذي يسمع هذه العبارة يظن أن هذا من باب إيش؟ أنه من باب الإخبار، وهو من باب الإجازة. والأولى والأحوط كما سمعت أنه يأتي بلفظ يشعر أن هذا إجازة، ولا يبقي هكذا مجملا. قلت: وكثيرا ما يعبر الرواه المتأخرون عن الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ المسمع بكلمة عن، فيقول أحدهم: إذا سمع على شيخ بإجازته عن شيخه قرأت على فلان عن فلان. إذن فهو يقول قرأت على فلان، ثم شيخ الشيخ يكون الرواية عنه بالإجازة فيقول عن، وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته عن شيخه، إذ إن لم يكن سماعا فإنه شاك، وحرف عن مشترك بين السماع والإجازة صادق عليهما والله أعلم. ثم أعلم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة لا يزول بإباحة المجيز لذلك، كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازتهم من يجيزون له: إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا، يعني يجيزه ثم يقول له: أنت حر، إن شئت أن تقول حدثنا قل، وإن شئت أن تقول أخبرنا قل. والصواب أن الأحوط أن لا يقول هذا، وإن أجاز له الشيخ، وإن أجاز له الشيخ، لأن الذي يأتي بعده يلتبس عليه الأمر فيظن أن هذه الرواية سماع أو إخبار وهي إجازة، وقد يكون هذا الذي وقف على هذه العبارة يرى أن الرواية بالإجازة باطلة فيراها فيقول هذا سماع فيصححه، وهو لو عرف لضعفه. قال: فليعلم ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال: القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه المكاتبة، وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، أو يكتب له ذلك وهو حاضر، سواء الذي كتب الشيخ أو كتب بعض التلاميذ الحاضرين لكن هو موجود وراء هذا الكتابة، يقول اكتب لفلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال: ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه. وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين، أحدهما أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة، يكتب له الكتاب ويرسله إليه ولا يقول له: أجزت أن تروي ما فيه، ولا أجزت لك أن تروي ما سمعت أو مروياتي، إنما يرسل إليه الكتاب مجردا عن الإجازة. وأهل العلم يقول إن إرسال الكتاب يدل على اهتمامه، وأنه ما أرسل إليه إيش يعمل فيه زينة، ما أرسل إليه الكتاب إلا من أجل الرواية، هذا الأصل، إلا إن قرن الإرسال بالمنع فهذا شيء آخر، يرسل الكتاب ثم يقول له هذا الكتاب ما أرسلت لك للتروية عني، فيه أخطاء وهكذا. قال والثاني أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول أجزت لك ما كتبته لك أو ما كتبت به إليك أو نحو ذلك من عبارات الإجازة. أما الأول الذي يكون مجرد من الإجازة فهو ما إذا اقتصر على المكاتبة فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد، وقاله غير واحد من الشافعيين وهو قول أبي حامد الإسفرائيني والمحاملي وصاحب المحصول أي الرازي. وجعلها أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة، وإليه صار غير واحد من الأصوليين، وأبى ذلك قوم آخرون منهم قالوا الغزالي في المستصفى والآمدي وابن القطان والماوردي، هؤلاء لا يرون الكتابة. قال والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ونعم أنه الصحيح، إلا أنه يعني يبين في الصيغة أن هذا الذي رواه كتابة فيما كتب لي أو كتابة، أما أن يطلق حدثنا وأخبرنا فليس بصحيح. قال وأبى ذلك آخرون، وإليه صار من الشافعين القاضي الماوردي وقطع به في كتابه الحاوي. هنا يقول السخاوي وهذا القول غلط، قول الماوردي غلط كما قال القاضي عياض أو حكاه عن غيره. ثم قال والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم وكتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا، وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول، وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنى. ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، وإن لم تقم البينة عليه، يعني ما يشترط أنه يرسل إليه وقال هذا كتاب فلان، إذا عرف خطه يكفي. ومن الناس من قال الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك، هذا نقله ابن أبي الدم عن بعض المحدثين ورجح خلافه وقال الذي عليه العمل الجواز، وإن كانت الخطوط تتشابه، لكن إن تيقن أن هذا الخط هو خط فلان فلا بأس. قال وهذا غير مرضي لأن ذلك نادر، والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه إلباس. وذكر السخاوي فتح المغيث وهكذا العراقي فتح المغيث والسيوطي في التدريب ذكروا أدلة على الكتابة، ذكروا أدلة كثيرة على الكتابة، منها حديث ابن عباس حين بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدعوا عظيم البحرين إلى كسرى، وهكذا بحديث أنس كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأراد أن يكتب، وهكذا ذكروا ما جاء في الصحيحين وغيره، قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، وهكذا قال وراد كتب معاوية إلى المغيرة أن يكتب لي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وأدلة كثيرة فيها الكتابة، أدلة كثيرة فيها الكتابة، ومنها حديث كتبه الأبي شاه ونحو ذلك، فأدلتها كثيرة وهي صحيحة، لكن كما تقدم لابد من التأكد من خط المحدث أو الشيخ، فإن اقترنت بإجازة فهي قوية، وإن لم تقترن بإجازة وقد أرسل إليه الكتاب من بلد إلى بلد وعلم أن هذا حديثه وهذا كتابه فلا بأس بالرواية عنه، لكن مع التبيين أنها كتابة. قال ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم منهم الليث بن سعد ومنصور إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمكاتبة، والمختار قول من يقول فيها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان بكذا وكذا، وهذا هو الصحيح اللائق مذهب أهل التحري والنزاهة، وهذا الذي رجحه ابن كثير في المختصر والنووي في التقريب والسخاوي فتح المغيث والعراقي فتح المغيث والسيوطي في التدريب، كل هؤلاء رجحوا هذا القول، بل نقله السخاوي عن الجمهور أن الأولى له إيش؟ أن يبين الصيغة أنها كتابة ولا يطلق التحديث الإخبار، هذا قول الجماهير. وهكذا لو قال أخبرني به مكاتبة أو كتابة ونحو ذلك من التحري والنزاهة، وهكذا لو قال أخبرني به مكاتبة أو كتابة ونحو ذلك من العبارات، قال البلقيني في المحاسن بشرط الاحتراز عن تدليس سبق التنبيه عليه، يعني يحترز أن يكون في هذا العبارة شيء من التدليس. قال أما المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة فيها في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة، والله أعلم. إذا ناوله الكتاب وقال له أجزت لك أن تروي عني، هذه قريبة من لو أرسل إليه الكتاب إلى بلد، وقال له أجزت لك أن تروي عني، أيش الفرق بينهما؟ هذه قريبة من تلك، إنما الخلاف فيما إذا كتب إليه ولم يجزه، الخلاف فيما إذا كتب إليه ولم يذكر الإجازة. هذا كما تقدم لا بد من التأكد من خط الشيخ، ولا بد من التأكد أن هذا الكتاب كتابه، ولا بد من التأكد أن هذا الكتاب ليس فيه خلل، وأن الشيخ يرتضي روايته، وهكذا. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.